أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
الدرس الرابع عشر الرؤية الكونية المادية عرض ونقد ما تقدم من أبحاث كانت تدور حول تأسيس الرؤية الكونية الإلهية ونصت على مبدأين أساسيين المبدأ الأول الإيمان بوجود مبدأ واجب الوجود المبدأ الثاني أن هذا المبدأ يتصف بصفات ذاتية كالعلم والحياة والقدرة أهم ما تنص عليه الرؤية الكونية الإلهية الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بصفاته الذاتية بعد الفراغ من ذلك شرع المصنف في بيان الرؤية الثانية وهي الرؤية الكونية المادية التي لا تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى كموجود فاعل قادر حي قيوم والكلام في الرؤية الكونية المادية أولا يقع في بيان الأصول التي تتكئ عليها الرؤية الكونية المادية ثم نناقش تلك الأصول ثم يقدم المصنف قراءتين للرؤية الكونية المادية القراءة الأولى المادية الحركية الميكانيكية والقراءة الثانية المادية الديالكتيكية كلامنا يقتصر أولا في بيان الأصول التي تعتمد عليها الرؤية الكونية المادية واتضح أن اتجاه الرؤية الكونية المادية هو إنكار وجود الله تبارك وتعالى كوجود قادر عالم حي تبارك وتعالى إلا أن هناك نقطتين تلتقي بهما أو فيهما الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية ما هما؟ النقطة الأولى أن كلا من الرؤيتين الإلهية والمادية تنكر نظرية الصدفة بمعنى أن هذا الكون العظيم يستحيل أن يكون صادرا من دون سبب صدفتان إنما تقر الرؤية الكونية المادية بأن كل ظاهرة كونية يجب إرجاعها إلى سببها كل معلول لا بد أن يفتقر إلى علتين كما تقر بذلك الرؤية الكونية الإلهية إذن مبدأ قانون العلية الذي هو هدم لمبدأ الصدفة كما تقر به الرؤية الكونية الإلهية تقر به الرؤية الكونية المادية النقطة الثانية كما أن الرؤية الكونية الإلهية تقر بوجود العلة الفاعلية كذلك الرؤية الكونية المادية تقر بوجود العلة الفاعلية ولكن هناك ثمة فرق في تفسير العلة الفاعلية بناء على القول بالنظرية الإلهية وتفسير العلة المادية بناء على القول بالنظرية المادية. ما هو الفرق؟ يتضح إن شاء الله لاحقا. المهم أن الرؤيتين تقران بوجود الفاعل، أي الفاعل بمعنى العلة الفاعلية. هذا فيما يرتبط بنقاط الالتقاء والاشتراك، أما نقاط الافتراق بين الرؤيتين، الرؤية الكونية الإلهية تؤمن بوجود العلة الغائية بمعنى ما لأجله الوجود. ولهذا نحن عندما أثبتنا وجود الله تبارك وتعالى قلنا الله هو الفاعل، هو العلة الموجدة، ما من شيء في عالم الكون من الذرة إلى المجرة إلا وهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى حدوثا، أي في أصل وجوده وبقاء واستمرارا. كل موجود يحتاج إلى الله في أصل وجوده وفي جميع شؤونه وأفعاله، ما من شيء إلا وهو مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما تقره وتقوم عليه الرؤية الكونية الإلهية. بناء على ذلك نقول في المقام الرؤية الكونية الإلهية كما تؤمن بوجود الفاعل الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، تؤمن بوجود غاية في كل فعل يصدر عن الله تبارك وتعالى، وهذا ما تقرر إثباته في مبحث الحكمة. ما من شيء يصدر عن الله إلا لغاية، إما أن تكون تلك الغاية هي الغاية الذاتية بمعنى المحبة، فمن أحب ذاته أحب كمالات الذات. ولهذا يقول العرفاء بأن الغاية الإلهية التي ترتبط بالأفعال هي أن يتجلى أن تتجلى الذات في أفعاله، فالله يحب ذاته، وبما أنه يحب ذاته فمن أحب ذاته أحب كمالات ذاته. أو أن ترجع الغاية إلى الأفعال، وتعلق الغاية بالأفعال قلنا من باب التعلق التبعي. المهم أن الرؤية الإلهية أن الرؤية الكونية الإلهية تقر بوجود أن الفاعل لا يصدر فعله إلا عن غاية، بينما الرؤية المادية وإن آمنت بوجود فاعل، لأنها تؤمن بأن كل معلول لا بد أن يكون ناشئا عن علة، ولكن أنكرت العلة الغائية، أن الفاعل هو فاقد للشعور، فاقد للاختيار، فاقد للإرادة، وما كان كذلك لا يمتلك غاية تترتب على أفعاله، لأن الغاية يجب أن تكون مقصودة، والمفروض أن المادي يحصر الفاعل بالمادة، والمادة فاقدة للشعور والإرادة والاختيار، وبالتالي لا غاية يترتب على فعلها. إذن هذه من النقاط التي بها تفترق النظرة الإلهية عن النظرة المادية. الفرق الثاني، النظرة الإلهية آمنت بوجود فاعل موجد، والنظرة المادية آمنت بوجود فاعل لكن لا تعبر موجد. النظرة الإلهية آمنت بأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى وهو الموجد لجميع الممكنات، لا خالق إلا هو تبارك وتعالى. ولكن النظرة المادية آمنت بالفاعل، لكن بأي معنى؟ لا بمعنى الموجد بل بمعنى المغير. توضيح ذلك: العلة الفاعلية إذا أطلقها الإلهي، بمعنى الذي يؤمن بالرؤية الإلهية يؤمن بوجود الله، إذا أطلق الإلهي العلة الفاعلية فيريد من العلة الفاعلية بمعنى الموجد الذي يوجد الأشياء ويخرجها من الليس إلى الأيس، من العدم إلى الوجود. عالم الإمكان كله كان مسبوقا بالعدم فأوجده الله تبارك وتعالى. ولكن الرؤية المادية لا تؤمن بالعلة الفاعلية بمعنى الموجد والمخرج من كتم الليس إلى عالم الأيس، من العدم إلى الوجود، بل بمعنى يقولون إذا جئنا إلى النجار، النجار فاعل، فاعل للكرسي، الذي صنع الكرسي هو النجار. ولكن السؤال: ما علاقة النجار بالكرسي؟ يقولون أن النجار ليس هو الموجد للكرسي، بمعنى أنه أوجد مواد الكرسي من العدم إلى الوجود. لا، مواد الكرسي متحققة في الخارج، الأخشاب والمسامير والحديد وما شابه ذلك. غاية ما فعله النجار أنه حرك المواد وجمعها بعضها مع البعض الآخر ونظم أجزائها فصار الكرسي. إذن النجار غاية ما فعله أنه أوجد الحركة، أوجد التغير، والتغير هو الحركة، الحركة تغييرا. ما قام به النجار حرك المواد، جمع بعضها مع البعض الآخر، ألف بين أجزائها فتحقق الكرسي. لا أنه أوجد الكرسي من العدم إلى الوجود. الفاعل الإلهي يقول الله تبارك وتعالى أخرج الكرسي من العدم إلى الوجود، هذا الكرسي لم يكن شيئا فأوجده الله تبارك وتعالى عن طريق النجار، فالنجار الفاعل الحقيقي، كل شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى. بينما الفاعل المادي يقول الفاعل المادي ما هو؟ لا بمعنى الموجد من العدم إلى الوجود، بل بمعنى معطي الحركة، يحرك المواد، يؤلف فيما بينها فيحدث الشيء. إذن الفاعل الإلهي بمعنى الموجد، والفاعل المادي بمعنى معطي الحركة والتغير ليس أكثر. هذا هو الفرق بين فاعلية الإلهي وبين فاعلية المادي. ولهذا يقال معطي الوجود في الإلهي فاعل، معطي التحرك الطبيعي قائل. فالفاعل عند الإلهي بمعنى هو الموجد للأشياء والمخرج لها من العدم إلى الوجود، بينما الفاعل عند الطبيعي عند المادي ليس دوره إلا المحركية، معطي تحرك. ولهذا عندما تنوجد الحموضة فالحموضة ليس معلولة إلا لانقلاب العنب إلى حامض. عندما يوجد الإنسان ليس الإنسان معلولا إلا لانقلاب وتحول الإنسان، لا أن هناك موجد أخرج الإنسان من العدم إلى الوجود. نفس النطفة عندما تتحول يقال النطفة علة للإنسان، بمعنى لا بمعنى أن النطفة توجد الإنسان، النطفة لا توجد الإنسان، إنما أن النطفة تتحول تتمرحل تتطور من حال إلى حال إلى أن تصل إلى الإنسانية. فالإنسانية متحولة عن النطفة كما يتحول الكرسي عن الخشب. فالمنقلب إليه يعبر عنه بالمعلول، والمنقلب هو العلة. وتلاحظ أن النطفة هي الموجدة أو المتحولة، ليس إلا متحولة متحركة متغيرة، هذا هو معنى العلة الفاعلية. بينما الإله يقر بأن هناك علة موجدة أخرجت الإنسان من عدمه إلى وجوده. معطي الوجود في الإله بأي معنى؟ فاعلون. معطي التحرك الطبيعي قائلون. ليس العلة الفاعلية عند المادي إلا بمعنى إيجاد الحركة والتغير. هذا هو الفرق بين العلة التي يؤمن بها المادي والعلة التي يؤمن بها الإلهي. فرق آخر، العلة الفاعلية عند الإلهي تمتلك إرادة اختيارا شعورا، وهذا ما أثبتناه في وجود الله تبارك وتعالى من أنه يتصف بالحياة والإرادة والاختيار. أما الفاعل عند المادي، بما أنه يحصر الفاعلية في المادة، فالمادة عديمة الشعور والإرادة والاختيار. هذا إجمالي الفوارق بين النظرة المادية والنظرة الإلهية. ولكن إذا أردنا أن نقف على أصول الرؤية الكونية المادية، ما هي أصولها؟ قال أصول الرؤية الكونية المادية: يمكن أن نتصور الأصول والأسس التالية للرؤية الكونية المادية. الأصل الأول أن الوجود مساوق للمادة. ما معنى أن الوجود يساوق المادة؟ يعني ما من موجود إلا وهو مادي، وكل مادة موجودة وكل موجود هو مادي، فما هو خارج عن حدود المادة لا يكون موجودا. فالعالم الذي حولنا ليس إلا سنخ وجود مادي فقط وفقط، أما ما وراء المادة فلا تحقق لا وجود له. وهذا معنى أن الوجود يساوق المادة. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني قدم المادة، بمعنى أنها أزلية وأبدية، أي أن المادة لم تسبق بالعدم ولن تسبق بالعدم، فهي لا تفنى ولا تستحدث، وهذا ما يعبر عنه قانون بقاء الطاقة. فالطاقة لم تعدم ولن تعدم، بمعنى قديمة سرمدية أزلية أبدية. فالمادة ليست حادثة، لأن الحادث هو المسبوق بالعدم. لو كانت المادة مسبوقة بالعدم لقلنا إذن من أوجد المادة وأخرجها من العدم إلى الوجود؟ فهذا معنى أننا نقول الله تبارك وتعالى أوجد المادة، والرؤية المادية لا تقر بوجود الله. لهذا قالوا المادة قديمة أزلية أبدية لا تحتاج إلى موجب، فجعلوا المادة هي مبدأ واجب الوجود. نعم الظواهر المادية مسبوقة بالمادة، وأما المادة ليست مسبوقة بشيء. هذا هو الأصل الثاني. قال الأول أن الوجود مساوق للمادة والماديات. لاحظ عندنا جسم وجسمانيات، ما هو الفرق؟ الجسم هو نفس الجسم، وأما الجسماني، الجسماني هو الشيء المتلبس بالجسم. يقال عندنا مادة يعني نفس المادة التي بها تتركب الأشياء وبها تتشكل الماديات، وعندنا ماديات وهي المتركبة من مجموعة من المواد. وإنما يعتبر الشيء موجودا فيما لو كان مادة، فيما لو كان مادة مشتملة على الحجم والأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع. هذه خصائص وأمارات الموجود المادة. كل مادة فهي ممتدة في جهاتها، الطول والعرض والارتفاع. أو كان من خواص المادة. ما هي خواص المادة؟ التغير والتبدل والتحول، هذا كلها هي خصائص المادة. والحركة من خصائص المادة، متصفا بالكمية والقابلية للانقسام. الانقسام من خصائص المادة، أما المجردات لا تقبل الانقسام. فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله، لأنه موجود غير مادي وما فوق الطبيعة. الأصل الثاني إن المادة أزلية وأبدية بمعنى غير مخلوقة، أي أنها قديمة وهي واجبة الوجود ولا تحتاج لأية علة، لأن دور العلة إخراج الشيء من العدم إلى ال، والمفروض أن المادة لم تسبق بعدم لأنها أزلية. فمعنى أنها أزلية أي لم تسبق بالعدم، ومعنى أنها أبدية لن يطرأ عليها العدم، وكما يصطلح في الفلسفة هي واجبة الوجود. الأصل الثالث ما أشرنا إليه، قلنا بأن المادة لا تمتلك العلة الغائية بمعنى ما لأجله الوجود. لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون، لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية من فعله وخلقه. المادة فاقدة للإرادة، فاقدة للشعور، فاقدة للحياة، فلا يمكن أن يقال فعلها صدر عن غاية، لأن ما يقوم الغاية هو كون الفاعل يمتلك الإرادة والشعور. الأصل الرابع يقول، لاحظوا معي، تارة نسأل عن المادة وأخرى نسأل عن الظواهر الكونية المادية. المادة قديمة لم تسبق بالعدم، لم توجد من مادة سابقة عليها. الكلام في أصل المادة، وإنما إذا جئنا إلى الظواهر الكونية نقول كل ظاهرة كونية فهي مسبوقة بمادة. فالإنسان وجود مادي مسبوق بمادة وهي النطفة. الشجرة وجود مادي مسبوق بمادة وهي البذرة. البخار وجود مادي مسبوق بمادة وهي الماء. إذن كل ظاهرة لو حللناها لوجدنا أنها مسبوقة بمادة قبلية. وأما إذا وضعنا يدنا على أصل المادة فهي أزلية أبدية لم تسبق بمادة، وهي المادة الأولى. إذن المادة على قسمين، مادة أولى ومادة ثانية. المادة الأولى هي كل موجود مادي، أو قل الموجود المادي الذي لم يسبق بمادة. أما المادة الثانية، الإنسان وجود مادي لكنه سبق بمادة. لاحظ معي، العلقة، العلقة مادة سبقت بمادة وهي النطفة. النطفة مادة مسبوقة بالغذاء. إذا لاحظ معي، النطفة مسبوقة بمادة وهي مادة لموجود آخر مادي، ولهذا يعبر عن النطفة بأنها مادة ثانية باعتبار أنها مسبوقة بمادة وهي مادة لموجود مادي آخر. أما المادة التي هي مبدأ واجب الوجود، المادة التي محكوم عليها بالأزلية والأبدية والقدم وعدم الحدوث، أي مادة؟ المادة الأولى التي لم تسبق بمادة قبلها. ولهذا قال الرابع أن ظواهر الكون وليس مادته الأصلية، أي المادة الأولى، إنما وجدت نتيجة التنقلات في ذرات المادة والتفاعل بينها. أولا يقول جميع الظواهر الكونية كلها مسبوقة بمادة، ولكن كيف وجدت؟ لاحظ معي الإنسان كمثال، الإنسان وجود مادي ناشئ عن تطور المواد والتفاعل فيما بينهم، تحول النطفة إلى العلقة والمضغة واللحم والعظم إلى أن صار إنسان. إذا جئت إلى كيف نشأ البخار، أولا البخار مسبوق بمادة وهو الماء، وهي الماء، ونتيجة التفاعل بين أجزاء الماء وذرات الماء حصلت ظاهرة البخار. إذا ليس وجود البخار إلا أنه مسبوق بمادة أولا، وأن حدوثه تم عن نتيجة التغير والتفاعل والحركة فيما بين ذرات الماء. قال ومن هنا يمكن القول بأن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. هنا الشيخ المصباح يريد أن يحلل معنى أن الظاهرة المادية مسبوقة بمادة. يقول بأننا نحن لا ننكر أن الظاهرة المادية قد تسبق بمادة. إذا جئت إلى الإنسان فهو مسبوق بمادة، إذا جئت إلى الكرسي فهو مسبوق بمادة وهو الخشب، هذا لا إشكال فيه. ولكن السؤال هنا، ما العلاقة بين المادة وبين الظاهرة المادية؟ الإنسان ظاهرة مادية، مادته التي سبقت النطفة، ما العلاقة بين النطفة وبين الإنسان؟ يقول الشيخ المصباح ليس العلاقة بين النطفة والإنسان أن النطفة فاعل بمعنى موجد، أن العلة الحقيقية العلة الإيجادية للإنسان هو النطفة ليس النطفة. النطفة ما هو إلا علة إعدادية مقدمة تهيئ وجود الإنسان. الله تبارك وتعالى أوجد الإنسان، ولكن الله لا يفيض الوجود على الإنسان إلا من خلال النطفة وتمرحل النطفة إلى العلقة والعظم واللحم. فالنطفة علة إعدادية مقربة مهيئة لوجود الإنسان، وهذا ما عبر عنه قال بأن للظواهر السابقة نوعا من الشرطية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية الطبيعية بين المادية. هنا يريد أن يقسم الفاعل إلى قسمين، فاعل طبيعي وفاعل غير طبيعي. الفاعل الطبيعي هو الفاعل الذي يصدر عنه الفعل من دون دخل للعلم والإرادة. قلنا كالنار، النار تفعل ما هو فعلها؟ الإحراق. فالإحراق فعل من أفعال النار، ولكن الفاعل وهو النار يصطلح عليه بالفاعل الطبيعي. بينما الفاعل غير الطبيعي هو الفاعل الذي يمتلك العلم وعلمه له دخل في فعله ويصدر عنه بإرادة واختيار. يقول الشيخ إذا قبلنا بأن البذرة فاعل للشجرة فهي فاعل طبيعي، لأن البذرة لا تمتلك شعورا ولا تمتلك علما. إذا قبلنا بأن النار فاعل فهي فاعل طبيعي، بينما الرؤية الإلهية تنص على الفاعل الطبيعي أو تنص على الفاعل المختار، تنص على الفاعل المختار الذي لعلمه دخالة في فعله. وكان بودي أن لا يطرح هذا المطلب، لأن هذا المطلب من ضمن المناقشات، ولكن يمكن الاعتذار بأن يريد أن يفرق بين فاعلية الإله وفاعلية المادي. فاعلية الإله ليست فاعلية طبيعية، لأننا قلنا بمعنى موجد الشيء ومخرج الشيء من العدم إلى الوجود، بينما فاعلية المادي إما بمعنى العلية الإعدادية أو بمعنى الفاعل الطبيعي. فهو في مقام الفرق بين فاعلية الإله وفاعلية الطبيعي. ولهذا قال ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية الطبيعية بين الماديات. فمثلا تعتبر الشجرة فاعلا طبيعيا للثمرة، ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية والكيميائية لعواملها ومؤثراتها، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي. لاحظ ما هو الفاعل الإلهي؟ والخالق إذا فسر الفاعل الإلهي بمعنى الموجد. إذا بناء على ذلك صحيح أن النظرة المادية والنظرة الإلهية تؤمن بقانون العلية، ولكن يوجد فرق بين قانون العلية بناء على النظرة الإلهية وبين قانون العلية بناء على النظرة المادية. قانون العلية بناء على النظرة المادية كل معلول يحتاج إلى علة. أي علة؟ العلة بمعنى معطي الحركة والتغير، لا بمعنى الموجد من العدم إلى الوجود. بينما قانون العلية بناء على النظرة الإلهية كل معلول يحتاج إلى علة. أي علة؟ بمعنى الموجد والخالق. إذن يريد أن يقول بأن الأصل الذي تعتمد عليه الرؤية المادية صحيح قانون العلية، كل معلول يحتاج إلى فاعل، لكن ما هو الفاعل؟ الفاعل الطبيعي، والفاعل الطبيعي بمعنى معطي
الحركة
والتغير. هذا هو الأصل الرابع. الأصل الخامس الذي تعتمد عليه الرؤية الكونية بلحاظ المنهج الذي تؤسس عليه النظرة المادية. ما هو المنهج الذي تعتمد عليه؟ ليس المنهج العقلي البرهاني، وليس المنهج الشهودي، وليس المنهج النقلي، إنما حصريا المنهج التجريبي المادي الحسي. تؤمن بأصالة الحس والتجربة، فما هو خارج نطاق التجربة لا مجال لإثباته. إذن النظرة المادية دائما هي خاضعة للتجربة والحس والمختبر التجريبي، وهذا يمكن أن يعد أهم ما تعتمد عليه وتؤسس عليه النظرة المادية. قال ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول أصلا خامسا، وهو متعلق بعلم المعرفة. يعني ما معنى بعلم المعرفة؟ نظرية المعرفة التي تبحث عن مناهج البحث، ويصح اعتباره متقدما على سائر الأصول، وهو أن المعرفة المنبثقة من التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة التي يمكن القول باعتبارها. وبما أن التجارب الحسية تثبت وجود المادة والماديات فحسب دون أن تثبت وجود غيرها، لذلك لا يمكن أن نقبل وجود أي شيء آخر غيرها. ولكن في الدرس السابق اتضح بطلان هذا الأصل، ولا نعيد مناقشته مرة أخرى، ولذلك نبحث في الأصول الأربعة. الأصل الأول ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن الوجود يساوق المادة، يعني لا شيء من الوجود إلا وهو مادي. هذا الأصل ناقشه المصنف بجملة من المناقشات. أولا لا دليل عليه، لا دليل على حصر الوجود في المادة والماديات. لماذا؟ لأن المنهج الذي تعتمد عليه الرؤية المادية هو المنهج التجريبي، والمنهج الحسي والمنهج التجريبي كما تقدم في مناهج البحث ومناهج المعرفة أنه إذا أثبت الحس شيئا فهو لا ينفي ما عدا، فلا مسرح للحس أن ينفي ما وراء الحس، لأنه لا يصل إليه. وهذا ما قلنا في المحاضرة السابقة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ما دليلكم على إنكار الروح وهي أمر مجرد؟ ما دليلكم على إنكار الله تبارك وتعالى وهو موجود مجرد فوق المادة وما وراء المادة؟ ما دليلكم على إنكار المجردات؟ إن قلتم الحس دليلنا، هذا معنى نقول هذا باطل، لأن الحس لا تصل يده إلى ما وراء الحس. وإن قلتم منهجنا دليلنا أمر آخر غير الحس، هذا خلف أنكم تحصرون المعرفة بالمنهج الحسي. ولهذا إذا تذكرت عبارة قيمة ذكرناها في أوائل مباحث المعرفة، هناك ماذا قلنا؟ قلنا بأن الرؤية المادية لا تنفي الرؤية الإلهية، بينما ثبوت الرؤية الإلهية تنفي الرؤية المادية. لو سلمنا بأن الموجود هو المادة نقول ما دليلكم على بطلان ما وراء المادة؟ لا دليل على ذلك، لأن الحس لا يصل إلى ما وراء عالم المادة. ولهذا كون الوجود يساوق المادة هذا لا دليل عليه. قال تقويم الأصل الأول: وهذا الأصل الذي يعد أهم الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية هو أصل خال من الدليل ودعوى باطلة، ولا يمكن إقامة أي دليل على نفي ما وراء الطبيعة، وخاصة على وفق المعرفة المادية القائمة على أصالة الحس والتجربة، ذلك لأنه لا يمكن لأي تجربة حسية أن تتحدث عما هو خارج عن اختصاصها وميدانها، وهو المادة والماديات، لتبدي رأيها فيه نفيا أو إثباتا، وما يمكن قوله على أبعد الفروض على وفق المنهج الحسي هو أنه لا يمكن أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة، إذن فعلى الأقل يلزمنا أن نقبل احتمالا يبقى أنه كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الاحتمال والإمكان، وذلك لأن عدم إمكان الإثبات لا يعني عدم الوجود حقا، وكما قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير. هذه هي المناقشة الثانية. إذن المناقشة الأولى ما هي؟ أنه لا دليل يثبت لنا نفي ما هو خارج عن نطاق المادة. المناقشة الثانية أن هناك موجودات يدركها الإنسان بالشهود، يدركها الإنسان بعلمه الحضوري، هي ليست من سنخ المادة والماديات بل هي مجردات، كاللذة، كالألم، كالخوف، كالحب، كالبغض. هذه المعاني القائمة بالنفس معاني مجردة، ليست مادية. فإن اللذة مما لا يحس بالحواس المادية، فاللذة أو قل الألم لا يحس بالحواس، لا يخضع تحت المجهر الحسي، فالألم لا يرى والألم لا يلمس. إذن الألم أمر يعلم به الإنسان، يدركه الإنسان، ولكن موجود عند الإنسان وجودا حضوريا، نفس الألم، وجود الألم، مع أنه ليس خاضع للحس والتجربة. نعم قد يدرك الألم عن طريق آثار مادية، هذا صحيح، يتعرق والعرق أمر مادي فيعلم بوجود الألم، ولكن الكلام نفس الألم علم بوجوده، ولكن هذا الألم ليس وجودا ماديا، علم به عن طريق المادة شيء، وهو ما هو طبيعة وجود شيء. الله تبارك وتعالى يعلم به الإنسان عن طريق مخلوقاته وآثاره. العلم بوجود الله عن طريق الآثار والمخلوقات والآيات الأنفسية والآفاقية شيء، ووجود الله كوجود مجرد شيء آخر. وجود الحالات النفسانية المجردة شيء، والعلم بها عن طريق آثارها شيء آخر. إذن هذه موجودات ليست مادية، بل ذكرنا فيما سبق نفس الإدراك عملية مجردة لا تخضع للحس. قال المناقشة الثانية: وقد أشرنا سابقا إلى أن الإنسان يدرك الكثير من الأمور غير المادية التي لا تتصف بمميزات المادة وخواص المادة. أمثال الروح التي يدركها الإنسان بالعلم الحضوري والتي دائما يشير إليه بقوله أنا. وكذلك أقيمت الكثير من الأدلة العقلية على وجود الأمور المجردة في الكتب الفلسفية. ما الدليل على تجرد الروح الإنسانية؟ هذا ما سوف نقف عنده إن شاء الله في الجزء الثالث عندما نثبت مبدأ المعاد. وأفضل شاهد على وجود الروح المجردة الرؤيا والأحلام الصادقة والكثير من أعمال المرتاضين وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله عليهم الصلاة والسلام. وعلى كل حال فيكفي في تفنيد هذا الأصل الأدلة التي أقيمت على وجود الله وعدم. ولهذا قلنا الرؤية الإلهية ماذا تبطل؟ الرؤية المادية. هناك ملازم، إذا أثبتنا الرؤية الإلهية، لأن الرؤية الإلهية تنص على ماذا شيخنا؟ على وجود مجرد عن المادة وهو الله تبارك وتعالى. وهذا يبطل أول أصل من أصول الرؤية المادية وهي حصر الوجود في المادة. نقول الله تبارك وتعالى موجود مجرد عن مادتي. هذا هو الأصل الأول وما يرد عليه. الأصل الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن المادة الأولى أزلية أبدية، بمعنى آخر قل هي قديمة، يعني لم تسبق بالعدم ولن تسبق ويطرأ عليها العدم، فهي أزلية أبدية. ما الدليل على ذلك؟ أو عفوا، ما الدليل على بطلان هذا الأصل؟ أولا نقول قامت الأدلة على حدوث المادة، وهذا الدليل لا يقتصر على الدليل العقلي الذي سنذكره كدليل عقلي يبرهن حدوث المادة. ومعنى أنها حادثة أي أنها مسبوقة بالعدم فلا تكون أزلية، بل إن البحث التجريبي المنهج التجريبي أيضا أثبت أن المادة حادثة، وهذا ما يقرره بعض علماء الفيزياء. يقولون هذا العالم الذي نحن نعيش فيه متجه إلى الموت الحراري يعبرون عنه. تقريب هذه الفكرة سريعا، لاحظ معي هذا المصباح الكهربائي إنما يكون باقيا، يعني لا ينطفئ، متى؟ ما دامت الطاقة موجودة. لكن هذه الطاقة هي في مرحلة النفاذ. هذه الطاقة التي تعتمد على النفط ومشتقات النفط مثلا، إنما إذا نفذت فبنفاذها تنفذ الطاقة كهربائية. ولهذا يقولون هذه الطاقة الكهربائية تتجه إلى النفاذ بنفاذ المصدر الذي تعتمد عليه. هذه الطاقة هناك مصدر يولدها، هذا المصدر ليس محكوما بالبقاء، إنما يتجه إلى النفاذ. فإذا نفذ مصدر الطاقة، الطاقة الكهربائية تنفذ بنفاذ مصدرها. يقولون هذا العالم الكوني مصدر بقائه هو الطاقة الحرارية، ما دامت الطاقة الحرارية متحققة فالعالم المادي موجود ومستمر. ولكن قد تصل هذه الطاقة، هي في طور النفاذ، فتصل إلى أن تكون جميع الأجسام متساوية في الحرارة، وإذا تساوت الأجسام في الحرارة انعدم هذا الكون، وهذا معنى أن العالم المادي متجه إلى الموت الحراري، بمعنى إلى نفاذ الطاقة. وإذا نفذت الطاقة الحرارية في هذا العالم المادي انعدم العالم المادي. وهذا ما يقوله بعض علماء الفيزياء، أن هذا العالم المادي يتجه إلى الموت، إلى النفاذ، بنفاذ طاقته الحرارية. ومعنى ذلك أن تصل الطاقة إلى مرحلة الطاقة السالبة، يعني انعدام الطاقة. إذا نفس بعض علماء التجربة أثبتوا بأن العالم حادث. لماذا؟ لأنه إذا انعدم العالم يعني أنه طرأ عليه العدم، والذي يطرأ عليه العدم يكون حادثا. وأما ما هو البرهان العقلي الذي يهمنا، لأن تلك قضية تجريبية نلزم بها أصحاب المنهج التجريبي، ما هو البرهان العقلي على حدوث المادة وعدم قدمها، وبالتالي ليست أزلية وليست أبدية؟ هذا ما يأتي الكلام عليه في درسنا اللاحق. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.